المرات اللي فاتت يعني.
ايه؟
لو حضرتك خلاص مش هتتكلم في الجزء اللي فات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير المأثور. بقي القسم الثالث وهو بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع. كذلك أطلق الحاكم وقيده بعضهم بما كان في بيان النزول ونحوه مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فهو من الموقوف. ووجهة نظر الحاكم ومن وافقه أن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب، ولهم من سلامة فطرتهم وصفاء نفوسهم وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله، وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه. أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء.
خلينا في السؤال فيه.
نعم.
الصحابة الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصحابة جل جلالهم من عاشوا فترات النزول وعاينوا ما لم يعان غيره، وتفردوا بأنهم روم وتربية نبوية عليهم لم يجدها غيره، والقرآن زكاه، ولا الجانب حافظ القرآن نفسه زكى الصحابة، زكى من حضر بدر، زكى من حضر أحد، زكى من حضر خندق، زكى من حضر بيعة الرضوان. يعني نص القرآن صريح: لقد رضي الله عن المؤمنين ذروان فحسن. فجماعة رضي الله عنهم كيف يعني يستطيع أحد من الآخرين أن يفكر في نلحق حتى بين؟ بل نص الحديث الوارد في تزكيتهم وأدمغة القرآن نص الحديث لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابه، يعني اتقوا الله في أصحابه، اتقوا أصحابه. ويخاطب من؟ متأخر الصحابة. الله الله في أصحابه. ولو أن أحدكم أنفق أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، يعني كف ينفق الصحابي لا يأخذ مثل أجره غيره ولو أنفق أحد ذهبا. فدلت هذه النصوص على علو كعب الصحابة بالإنزال. والأحاديث التي وردت في تزكية كثيرة جدا، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تخديمه في كل شيء، بل حتى الصحابة بعدهم أبو بكر سوى بين الصحابة وجعلهم كلهم مرضى عنهم، كلهم له الصحبة، كلهم له الأجر. سيدنا عمر هو اللي ميز منهم، فقدم من له كعب وقدم في الإسلام عن غيره، قدم الأوائل على الأواخر، وقدم أصحاب العطاء والجهاد عن غيرهم اللي قل عطاؤهم. وده كانت نظرة الصحابة للصحابة. السلف بعد الصحابة كلهم نظروا نظرة، يعني الصحابة حقيقة نظرة إجلال للجميع لكل إمام قرطبي رضي الله عنه. لقد دارت الأرض ثلاث دورات: دورة حول نفسه، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض في التاريخ كله جيلا يساويهم أحوى حتى يدنيه، هات من قبله وهات من بعده، ما في جيل يساوي هذا الجيل ولا حتى يقترب منه. يعني التابعين يقترب، بس الفرق كبير، الفرق كبير. دول أناس ربوا تربية خاصة في نزول الوحي، عاشوا الوحي، عاصروا الوحي، تعلموا في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف تعليمه وتبليغه وتبيينه، كان لا يرى خطأ من أحد إلا وجهه في حين، حتى صارت كل إقراراته على المرئي منهم مش منهم دين، مجرد أن الصحابة بس اتصالوا اتصالوا بين يدي رسول الله ويسكت النبي عنه صار دين، لأن النبي أقر الفعل فعل الصحابي وسكوت النبي إقرار منه جعله سنة، جعله سنة. فحتى ما سمع النبي عنه منهم سماع ولم يراه وأقره حال سماعه صار سنة. هذه المعاني جعل الصحابة منزلة كما يقول المقيم، هو جيل قرآني رباني فريد برع وبذ، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثار ولا حضور، لا تدرك آثار لما يرينا آثارهم أبعد منا ولا يلحق غبار، مش الآثار نفسها ده الغبار اللي طالع من الآثار ما حصلناه. هذه معنى الحقيقة دقيقة، لأن لازيل تفرد تميز، ورغم تفرده وتميزه وعلو كعبه، لكن في قواعد التفسير واستنباط الأحكام العلماء وضعوا له قواعد. هل قول الصحابي حجة في التفسير؟ الحاكم رأى أنه حجة، وده رأي الحاكم صعب مش صدرك ليه؟ لأني هو عنده كلهم مرضعان ما في واحد هيفتعل على الكذب على الوحي ولا أعرف عنه الكذب، فقضية الكذب بعيد عنه، كله مزكى بنص القرآن، كله مزكى بنص السنة، فاعتبر كلامه حجة. جمهور العلماء خلفوا وفرقوا بين حال وحال عن الصحابة، لأنه ثبت بالفعل هذا إن فرق كبير جدا بين قول قاله الصحابي لأمر عاش وبين أمر اجتهد فيه الصحابي بذل فيه وسعى، ففرقوا بين اللي عاشه وبين اللي اجتهد فيه. اجتهاده اجتهاد بشري وإن كان من أعلى الإجتهاد البشري لكثرة ما لديه من علم بالوحي ومعايشة للوحي ومعايشة لأحداث نزولية. فقالوا ما كان من قول الصحابة في قضايا غيبية مثلا، أو في قضايا لا مجال للرأي فيها الاجتهاد، الفقهاء المتأخرين قالوا هذه لها حكم الرفع، لها ايه؟ يبقى الدهر رتبة ترتقي لحد دارة الحديث من فوق، لأن الصحابي لا يقولها من رأيه وليست هذه محل الاجتهاد أصلا. وضح معي؟ فقول الصحابي لها أكيد وصله نص، وإلا ما صلح بالنص.
يعني لما يقول مثلا يصير يوم القيامة كذا
أيوة طبعا، مش لا مش كده بس، أي أمر ليس من قبل الرأي مش محل اجتهاد. ذكر مسألة عن التاريخ
قصص
أي
نعم،
ذكر حدث تعلق بالمستقبل والغيب اللي يحصل سنة كذا في بلد كذا وقت كذا، فما يتعلق بالأمور التي لا مجال دي القاعدة حطوها لا مجال للرأي فيها والاجتهاد، يبقى كل الأخبار اللي ثابت عن الصحابة في القضايا التي لا مجال فيها للرأي أعطوها حكم مرفوع. ليه؟ لأن ده مش مجال الاجتهاد أصلا، عشان نقول هذا اجتهاد صحابي، لا، لو تكلم في قضية لا يأتي الكلام فيها إلا عن طريق الوحي، وصل الدين؟ فأعطوها حكم مرفوع. والكلام ده شبه مجمع عليه يعني عند جمهور العلماء، يعني الكلام الذي لا مجال رأي فيه يأخذ حكم مرفوع. أخذ حكم مرفوع أصبح حجة. لو حديث سنة أو رقول هذه المرحلة أو ألحقه بالسنة، بلاش من حديث السنة يعني أو كالسنة، لا ألحق بالسنة، لأن هذا يقينا الصحابي ما قاله من رأيه، سمع النص لكن لأنه مزكى، وإن لم يسند فهو أقل ما قال فيه إنه مرسل، مرسل صحابي، مرسل الصحابي كلها على حكم مرفوع. لما الصحابي يقول قال رسول الله ولم يصرح بالسماء، رصص، فده سنة ثابتة تلحق بالسنة. عشان كده قالوا هذا له حكم مرفوع، له حكم السنة نص عليها في نص السنة. يبقى هذه النقطة الرئيسية. القاعدة دي هتنطبق معنا في التفسير، في الأحكام، في كل حاجة، حتى في الأحكام الفقهية. القضايا اللي الصحابي يفتي فيها أو يقول فيها مما لا مجال لرأي فيه يؤخذ رأيه على أنه له حكم مرفوع. لما يقول مثلا يعني الحكم في هذا كذا في مسائل ليس فيها مجال للاجتهاد، تأخذ حكم مرفوع. لكن كل ما فيه مجال للاجتهاد البشري وارد عليه أن يكون قول الصحابي هذا من باب اجتهاده، فما دام اجتهاده ياخذ رتبة أقل من رتبة المرفوع، سموه الموقوف. الموقوف يبقى من قول الصحابي الذي ليس له حكم رفع. وضحت؟ يبقى قول الصحابي في لا مجال لرأي فيه ياخذ حكم مرفوع، ياخذ حكم السنة. قول الصحابي في ما هو وارد الاجتهاد عليه ياخذ حكم موقوف، ده قول الصحابي. ممكن يعود خلص صحابي آخر دلتها هنقدم فيهم. حتى هذه وضع قاعدة للتأخذ. لما اجتهد صحابيا في مسألة، واضح معي، ينظر في موضوع المسألة أيهما له سبق أو فضل فيها. على سبيل المثال اجتهد في مسألة في الميراث، أحدهما زيد بن ثابت الذي زكاه النبي في مسألة الوريث فقال أفرضهم زيد، يعني أعلم بفرض زيد. من يسبق زيد في اجتهاد الفرائض ليقدم على صحابه لأن نصوص الزكاة في البلد، فيقال هذا قول زيد بن ثابت. إذن قول زيد بن ثابت في الوريث يقدم على غيره. لما يقول أعلمه بالحلال حرام معاذ بن جبل، يبقى إذا تعرض قول الصحابي آخر مع معاذ بن جبل في مسألة متعلقة بالحلال حرام يقدم قول معاذ. أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب أوعاهم للمقروء، لما يجي تفسير من أبي وتفسير من غيره يقدم تفسير أبي، وهكذا. وضحت النقطة دي؟
من حضر وفعل من غاب عنها.
الله يفتح عليك. لما تكون الواقعة أصلا متقدمة واللي حكى متأخر،
كانش لسه
أسلم ولا كانت ولد، فأيهما يقدم، اللي حضر الواقعة ولا متأخر اللي نقل؟ لأنه صحابي أصبحت مرسل، مرسل صحابي. لما حدثنا عبد الله بن عباس عن بدء الوحي، سيدة عائشة تحدث عن بدء الوحي وتحكي قصة السيدة خديجة والوحي لما نزل، طب سيدة عائشة حضرت بخمسة ولد لم تكن ولدت، لكن لما حدثت يقينا حدثت عن صحاب، يبقى حدث عن صحاب كبير ولا يشك أن هذا مجتهدي، لأن هذا ليس من قبيل الرأي. يبقى ذكرت أحداث لم تشهدها ولم تسندها، بل لا هي شهدتها ولا أسندتها لمن نقلت عنه، دي تسمى مرسل الصحابة بلا نزاع. هي حجة لكن انعرض الأسبق قدم المحضر على من لم يحضر. على المعنى ده. فوضعوا هذه القواعد عشان خاطر برضو ايه يبقى الترجيح بين اقوال الصحابه له قواعد اللي مش عليها في التفسير. ينظر في المساله في الصحابي من السابق ومن اللاحق من اللي حضر ومن الغاب، كل هذه القواعد بدات تضبط الاخذ باقوال الصحابه في التفسير. يبقى في القضيه دي يقدم زيد، في اخرى يقدم غيره. وضحت؟ وهكذا. لما بعد الصحابة نفسهم وقع منها ماذا؟ سيدنا عمر لما أنكر على المعطية في مسألة العدة وقال لنا أخذ دينا على امرأة معنا نص وقدم اجتهاده على قولها، الكلام ده وارد في مسألة الصحابة نفسهم
مختلف.
وفي ما اختلفوا فيه اللي حصل ده التابعين قننوه وضعوا القواعد الانسجامية بحيث ان اصبح العالم يفسر لما ينقل الصحابي يقدم فلان على فلان، يقدم قول فلان على قول فلان، يرجح قول فلان على فلان بهذه القاعدة الموجودة. واضح معي؟ يبقى ده بالنسبة لأقوال الصحابة. الترتيب ذكرناه ده هو يعني ايه اللي يتعلق بأقوال الصحابة بالنسبة لي نفسي بالذات. وضحت؟ والله تعالى أعلم.
طب يعني نستطيع شيخنا ان احنا نقول تقديم قول الصحابي على غيره من اي احد في التفسير لانهم عدول، لانهم حضروا تنزيل الوحي، لانهم
او على العربي من غيرهم
العربي صحيح،
وبعدين لانهم كانوا في العصر اللي كان يصعب فيه اي زلل او اي خطا. لان كل اللي حواليه الناصحين امناء حدش يسيب يغلط.
نعم.
فكل النواحي هتعينه على ان يكون من اصدق الناس ومن اخلص الناس ومن ادق الناس ومن ابلغ الناس ومن اعرف الناس ومن اعلم الناس بالوحده. فلا شك ان هو ده اللي خلى الصحابه مقدمين على غيره. غير التزكية بقى اللي جات فيهم في الوحدة في الكتاب وفي السنة، فما بالك في التزكية الخاصة لما الرسول بيقول أفرادهم زيد خلاص زكاهم. في الباب ده هو ده باب مش بقول في حق ابن مسعود من أراد أن يسمع القرآن غدا كما أنزل، كما أنزل عن تلاوة جبريل، من يسبق ابن مسعود في التلاوة؟ وذلك هتلاحظ علماء القراءات اكثرهم واغلبهم تلميذ ابن مسعود. يعني سيدنا مسعود كان راح على العراق، سيدنا عمر بعته هناك، فاغلب القراء اللي طلعوا عليه يعني الكوفيين والمصريين كلهم تلاميذه. فقراءات ابن مسعود رغم ان نقلوها عنه كلها استقرت في عند قراءات.
هي قراءات عاصم يا شيخنا؟
ما عاصم ايام انا عاصم وعندك الكسائي وعندك اغلبهم وعمزه كلهم
اشهرهم عاصم
كوفي. لا يا مولانا،
لا اللي خد عن ابن مسعود
يا مولانا. احنا عشان بس في قصة القراءة دي، عاصم الشوم متأخر. صدر الإسلام كانت دولة الخلافة فترة الأمونة العباسية، كان أغلب البلاد الإسلامية تقرأ قراءة بعض مصر الدروس والسوسي. وذلك تلحظ الكتب القديمة أغلبها لما تكتب الآيات تكتبها الخطة بعض ايه صحيح البخاري وكتب الصحيح القديم. البخاري ما فيش آية يذكرها إلا على وتب عمر. انت كنت مشتهر في العالم الإسلام كله. وضحت معي؟ لما حصلت الخلافة العثمانية ايه اسهل قراءة وأضبطها بحيث العام والخاصة يقدروا يرجعوا لها والمتخصصين يوزنوا القراءات الباقية عليها. ولد حفص، حفص متأخر في ترتيب القراء. عاصم رقم كام؟ 5. ليه روية؟ كل قارئ ليه روية. ترتيب حفص رقم كام؟ رقم 10 في الرواة. ورغم تأخره كتب الله له قبول عجيب. فترة الخلافة العثمانية انتشر في دولة الخلافة كلها رواية حفص العاصم. الإمام الشاطبي حتى نفسه لما ذكر فضل كل قارئ كل راوي، لما كانت عند حفص قال له حفص وبالإتقان كان مفضلا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. فميز حفص إتقان دقيق جدا، وده اللي جعل قراءته أو روايته أقرب رواية للناس وأخفها على الناس. مش كل الناس تعرف تضبط الإمام، مش كل الناس تعرف تجيب الإدخال الشمزتين. فأخف الروايات وأيسرها على باب حفص، وده اللي خلاها اشتهرت جدا. ورغم اشتهارها أخذت منطقة الشرق، المغرب العربي في فترته كلها كان أغلب القراءات عنده نافع، نافع ده الأول والأسبق. أول قراء، مش أول، هو أول قراء اشتهارا، لكن أبو جعفر شيخ نافع وترتيبه رقم 8، يعني قراءته ترتب رقم 8 في الثلاثة المتأخرة، ما تحطش حتى السبع الوقت، رغم أن أبو جعفر نفسه شيخ نافع اللي علمه، لكن نافع ورويه الشهر جدا. ولا زالت منطقة المغرب العربي من ليبيا وانت طالع، بل صعيد مصر وانت نازل السودان وغيرها، اغلب هذه المناطق والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا دول اغلبهم غلبت عليهم قراءة نافع. ورش بالذات قالوا له نافع ورش اثنين، لكن ورش اشتهرت ورش لان كان الراوي الوحيد في العشرين راوي اللي من افريقيا من مصر، من صعيد مصر، صعيد. ولذلك لهجة الصعيدة يغلب عليها لغة ورش للآن، يعني كلمات مهموزة أغلب الصعيد لا تقول مهموزة، لا يقول الذئب لكن ذيب، لا يقول عائشة يقول عائشة للآن. أغلب مناطق الصعيد هذا ندخل بالقرآن للغة حتى. ليه؟ لأن ده الصعيد الوحيد اللي طلع من عندنا من هناك وبرع في الرواية وتعلمها من النافع، وصارت قراءة المغرب على الكل، وكتب الله له قبول في شمال أفريقيا. فدي قصة القراءة. لكن في صدر الدولة الإسلامية كان أشهر القراءة بعض مصر السودولي، وذلك أغلب كتب قديمة اعتمدت عليه. فهي أرزاق، واحد ربنا يكتب له قبول في جيل في البلد، واحد يكتب له قبول في جيل تاني في بلد تاني، لكن في النهاية هو القرآن. واضح؟ فلكن كل ده هيصب فين؟ في ميزان ابن مسعود وفي ميزان غيره، يعني ورش وقالون صبوا في ميزان نافع، هو الذي علمهم هو لا. بعدين ورش هو اللي سماه ورش، اسمه ورش عشان لونه كان صعيد ابيض حلو كده حلو كده. ده بالنسبة للقراءة. فبلا نزاع الصحابة هم الصحابة من كل الجوانب، زكوا في بعضهم زكوا في جوانب معينة غير غيرهم. مسائل القضاء وفصل القضاء ليقدم على المطالب أحد ما مسائل القوة في الحق والمجاهرة به ليقدم على مرح وقس عن هذا أقوام في الحق أمر من نزل وجاي في نص الأمانة أبو عبيد. فأصدق الأمناء لكل أمة أمين من هذا الأمة أبو عبيد. وذلك حتى أصحاب الرسول يعني سيدنا عمر لما حضرت المنية طعن قال عبارة أنا استوقفتني قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته ما كنتش عملت شور. رغم وجود أبو عبيدة واحد من العشر المبشرين وكان موجود عبد الرحمن عوف موجود سيدنا عثمان موجود سيدنا علي موجود الست اللي اختارهم سيدنا ولا شور بينهم من المبشرين بالجنة. لكن بالنسبة له أبو عبيدة لأنه أمين قال هذه العبارة لو كان أبو عبيدة حيا لوليته فإن سألني ربي عنه لين وليته لقلت يا ربي سمعت بك يقول لكل أمة أمين وأمين هذا الأمة أبو عبيدة فأنا ما أتمنتش الأمين أتم مين فأنا أتمنت أمين مزكى بالأمانة لا أقدم عليه غيره. وضح الفهم عند الصحابة نشوف حق الصحابة فمن باب أولى يكون هذا فهم من جاءوا بعدهم وخاصة أن هذه النصوص ثبتت في حق الصحابة فليقدم في الأمانة على أبو عبيدة أحد. ولذلك سيدنا عمر نفسه الأمانة أبو عبيدة كان حتى التعامل معه يختلف عن غيره. أحكي موقف حصل مع سيدنا عمر. سيدنا أبو عبيدة جاء رجل إلى عمر فقال أمير المؤمنين قتلت نعمة وأنا محسن فما الحكم؟ قال انتظر. فدخل أبو عبيدة قال يا أبو عبيدة تعال تحكم معي في أن هذا الرجل قتل نعمة. فسيدنا أبو عبيدة تعجب قال هذا أمير المؤمنين تحتاج لأحد يحكم معك مسألة سهلة تحكم فيها بسيطة وأي حد هيتسألها جو صحابة فاهمين أن لو قتل غزالة الغزالة تساوي خروف مطلع خروف خلص المشكلة لو قتل عجل يبقى قبله بقرة يعني المسائل دي أصبحت إيه شبه مستخرة عند الناس. سيدنا عمر رد قال هل قالها غيرك أبو عبيدة والله لو قالها غيرك لأوجعته ضربا. أبو عبيدة بس ليه علل قال أبو عبيدة يقول تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بلد الكعبة وتود مع عمر يحكم بغير حكم الله يحكم لواحد مغير مع واحد تاني
لا إله إلا الله.
شوف الفهم وصل فيه وده فهم الصحابة هو ده عمر. فلما يقف موقف زي كده يجي متأخر يخدم كلام أبو عبيدة وانه ممكن اي واحد يحكم ابدا الرد الكلام عمر لان عمر الآية حاضر عنده سيدنا أبو عبيدة قد يكون غفل عنه في اللحظة عشان كده سيدنا عمر قال له هلا قال غيرك لو اي حد تاني قال الكلمة دي كنت ضربته فورا لو جعته ضربه لكن أبو عبيدة هو أبو عبيدة
باب تزكيه يعني مش عايز يزكي نفسه برضه
اي طبعا مش متزكيه نفسه لان ده حكم الله فحكم الله انا مين انا عبد ومطالب بالالتزام بالحكم مش معنى امير المؤمنين هحكم بغير حكم الله حتى لو في قضيه زي كده بسيطه ممكن لما اخذ دلوقتي لو سالت اي عيل يعني لسه بادئ في دراسه الفقه وقرا احكام الصيد ينخع ويفتي ينخع ويفتي فمش درجة سيدنا عمر مسؤول ده بقى لهم يعني تفتوني في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل الشورى لجمع لها أهل الشورى عمر دي لأني معيشتهم للوحي ومعرفتهم للوحي جعلت هذه القضية بالنسبة لهم عظيمة جدا. يقول أبو هريرة أنكم تأتون أعمالا هي في نظركم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمان رسول الله من الكبائر. النصوص كلها تدلت على إلى أي مدى بلغ سمو الصحابة مراحل تحيز. فلا مجال لمقارنة دول هؤلاء الصحابة وغيره. بس عشان كده الكل أجمع على عدالتهم، الكل أجمع على تقديمهم، الكل أجمع على سلامة أخبارهم، صحة أخبارهم. اجتهاداتهم الشخصية وضعوها في الميزان وقدموها على سير غيره، لكن في النهاية يجتهد بشري ينطلي عليه ما ينطلي على سير البشر. وضحت؟ بس يبقى كده احنا ايه يعني لعلنا نكون وفينا قضيه الاحوال الشرعيه.
اما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء، منهم من اعتبره من الماثور لانهم تلقوه من الصحابه غالبا، ومنهم من قال انه من التفسير بالراي. وفي تفسير ابن جرير الطبري كثير من النقول عن الصحابه والتابعين في بيان القران الكريم، بيد أن الحافظ ابن كثير يقول إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب. قال بعضهم وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق وفي أمور الغيب من أشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها وبعدها، وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها، ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند كما يذكر الحديث في كتب الفقه، لكن يعزى إلى مخرجه. ما أردنا نقل هذا ما أردنا نقل.
طيب بالنسبة لأقوال التابعين، طبعا لا شك أن فيه تسكيل التابعين لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فزكى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث القرون الثلاثة أفضلها، نقول فضل القرون الثلاثة الأولى على غيرها، ليه؟ لأن هم للصحابة أقرب، بل منهم من عاش مع الصحابة وفي كنف الصحابة ووجهه الصحابة وأقروا على أفعاله وأقوال الصحابة وهم لا يقولون على باطل. يعني من أئمة التابعين سيدنا سيد كان عبد الله بن عمر إذا رأاه يقول لو رأى رسول الله هذا لأسره من دقة علمه وبحثه ودراسته وصدقه وأمانته وإخلاصه وعطائه لربه، لدرجة أن بعض علماء الحديث ألحقوا سعيد بالصحابة وأعطوا مرسيل سعيد مسيب حكم مرسيل الصحابة. فتابعي لكن تعلم من عدد أصحابه، سمع من عباس ومن مسعود ومن غيره، عدد كبير من أصحابه، فأصبح له من المنزل ملس الغيث وأصبح له من التزكية ملس الغيث. لكن من التابعين من تدهور بالحال أدرك عصر الحجاج وأدرك عصر الفتن وأدرك عصر وتغيرت الأحوال، فممكن يحدث ممكن يخاف. والغفاري لدرجة بعض التابعين كان يرفض يذكر اسم علي بن طالب عند خصوم علي، يرفض يذكر اسم معاوية عند خصوم معاوية، وكلام صعب. فلو حدث يقطع منه الحلقوم، يأخذون الكلوبي. فالشاهد ان التابعين بلا نزاع بشر زكوا في جوانب واجتهدوا في جوانب، وانطبق على الاجتهادات لما انطبق على اجتهاد البشر. منهم اللي تماس جدا، خاصة السابقين من التابعين، كبار التابعين، لأن حظهم مع الصحابة أوفر من غيره، فقدم من له سبق من التابعين على من تأخر. عشان كده كثير من الفقهاء يقول لك ده من صغار التابعين، ده من كبار التابعين، فميزوا بين كبارهم وصغارهم، ورواية الكبير ورواية الصغير. ومن زكى الصحابة ومن لم يزكى الصحابة، كل ده ورد. لكن الحقيقة يمكن نقطة أثرها كثير ما ذكر الشيخ، قضية الدخيل، الدخيل على التسجيل، ودي اللي خلت الإمام أحمد يقول ما قال إن ثلاثة علم أصلها من التفسير. إيه الدخيل هنا؟ إن عدد من التابعين بلغهم حديث، حديث عن بني إسرائيل والحج، فإنهم قوم كانت فيهم الأعاجيب. وابن كثير نفسه ذكر هذا الحديث واستحل به ان يحدث عن بني اسرائيل في بعض الحاجات اللي ما فيش فيها نص، لكن يعزيها لمن جاءت من طريقه. قد يكون من جاءت من طريقه صحاب وسمع هذا من الكتاب اللي اسلم فنقل، نقله، نقله لا يعني انه اعتقده ولا على نصوص السبب تقدمهم. نقلهم باب حدثوا عنهم ولا حرج، حدث عن مصر ولا حرج، فإن قاموا كانت في معلم. ولذلك تلاحظ أني لما تدرس علم دلوقتي المتأخرين عملوا علم مستخيل سموه علم الدخيل. إيه اللي دخل على التفسير مما لا يعرف في المأثور؟ باختصار شديد، ايه الايات اللي جاء تفسيرها بمتعلقات من اهل الكتاب، بتفسيرات من اهل الكتاب، بنصوص ورد عن اهل الكتاب؟ ده سموه الدخيل. والازهر حقيقة في فترات متأخرة احنا عشناها فيه عمل كم كبير جدا من البحوث العلمية، للأسف الشديد انها كلها دشنت في المكتبات الازهر، وكثير منها لم يرموا رسائل دكتوراه كامله، تفرغ لها باحثين على اعلى مستوى في الدكتوراه في الماجستير ليستخرجوا الدخيل من كل كتب التفسير القديم. فهتلاقي سلسله كتب الفت في الدخيل في القرطبي مثلا، الدخيل في الطبري، الدخيل عند ابن كثير، الدخيل عند ابو حيان. ده علم كامل استغله متأخر العالم، بذل فيه جهد وجهد كبير. يعني انا عندي رسالة دكتوراه معمولة في الدخيل عند ابن عادل الحنبلي 2000 صفحة مجلدات ضخمة. لكن أخذتها كرسالة علمية من الأستاذ المشرف، كانت نسخته، أخذتها عارف أني بحث عن ابن عادل في الدكتوراه، لكن أنا كنت ببحث عن ترجيحات ابن عادل. ايه الاراء الرجحه وارجح لي بدل ما تفترجي لي وهي قاعده ترجح لسؤالي. فالدخيل كان يكلمني في الترجحه فبدور على حد كتب في الدخيل عند عادل قال لي عندي رساله ده الاستاذ اللي كان ناقشني في رساله المستشفى. فالحقيقه جهد كبير مثل
من هو ابن عادل الشيخ؟
ابن عادل الحنبلي عالم العلماء القرن الثامن وعامل تفسير كامل القرآن اسمه اللباب فعلوا كده اللباب 20 مجلد ومطبوع. الحقيقة يعني دراسة هذه الكتب وفهمها ومعرفة الجهد اللي بذل فيها هتريح جدا. السلف ما كانش يهتموا بفصل هذا الدخل او ما سماه بعض السلف بالإسرائيلية. فصحابي سمع من أسلم معلومة ورد عن أهل الكتاب نقلها ونقلها عنه تابع او سمعها التابع نفسه من أهل الكتاب ونقلها او سمعها تابع التابعين سواء من تابع او من صحابي نقلت له او من حد من أهل الكتاب. كل ده دخل في مسمى الإسرائيليات او في مسمى الدخيل عن المتأخر. واضح المعنى ده؟ فسواء هو من الإسرائيليات او من الدخيل هو نفس الإسرائيليات الدخيل جمع الإسرائيليات وغير الإسرائيليات.
هل تؤثر في التفسير يا شيخ محمد هذه الأشياء؟
ما احنا بنقول هو الكلام ده لما ناخده من منطلق حديث عن بني إسرائيل الحرج فإن قومه كان في العجيب يؤخذ على أن بعضه من الأعجيب مش كله يعني فيه ما يوافق النص
في بعض
وفيه ما يخالف النص. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. إيه المعيار في التصديق التخذيب؟ الوحي الذي عندنا لسه حديث أحد ربه وهو بلا نزاع كتاب الله المنزل واللي نزل التوراة هو اللي أنزله واللي نزل الإنجيل هو الذي أنزله. فما يذكره الله عن التوراة والإنجيل كلام الله اللي قدم عليه كلام لا التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل ورد على تعريف القرآن حديث أحد ربه ولم يرد على تعريف وتكفى الله بحفظه ونتكفى الحفظ الصغير فأصبح هو الحاكم على كل ما يرد. ما ورد عن أهل الكتاب يوافق القرآن لنا أن نقل لأن نوافق ما عندنا. واضح؟ ما يأتي عن أهل الكتاب مما عرض القرآن يرد فورا فلا يدفع ما عند أهل الكتاب بالقرآن لا يدفع بالقرآن. لما يرد مثلا لغاية النهار في التوراة نص أن الذي صنع العجلة لبني إسرائيل سيدنا هارون
يرد
والقرآن جاء يكذب وقال إن صنع هذا السامري وبرأ سيدنا هارون من هذا الكلام الافتراء للآن موجود هذا موجود هذا. ولذلك خلي بالك النصارى واليهود لا يذكروا هذا النص دلوقتي بعد ذكره للآن عارفين لو ذكروها كذبوا ويطلع كتابهم محرف بنص القرآن. وضحت؟ وقس على هذا احنا بنقول ما جاء من أهل الكتاب وافق القرآن فهو مما صح عندنا وعندهم فيصدق وما جاء مخالف القرآن القرآن هو الصواب بالإنزاع وهو الحق فيرد هذا الباطل الذي جاءه. طيب اللي سكت عنه القرآن مما لا حاجة للناس إليه لكن بعض الناس بيحب يعرف تفصيلات
كان كافي يعني.
يعني مثلا ورد أن أهل الكتاب الكهف معهم كلب يجي نص لون الكلب هيأثر فينا في إيه الكلب؟
لا يقول لنا يا أخي
نوع الكلب هذا ما سكت أقول أنا ليه لأن مش هو ده اللي هنبني عليه أحكام ولا هناخد عنه لين. فالمسكوت عنه في القرآن وجاءت في تفصيلات، ننظر تفصيلات إن كانت تخدمنا في معنى المنع من نقلها وتنقل من هذا الباب، لا على أنها وحي وعلى أنها نص، لكن على أنها قول مأخوذ. وضحت معي؟ نعزوها لمكانها، وفي نفس الوقت للناظر أن يستفيد بها أو ردها، وإلا فعندهم تفصيلات زي ما ذكر الشيخ كده فيها ترهات كبيرة في قصة يأجوج ومأجوج، في قصة بابل والملكين، كلام عجيب. بل فيه كلام إجرام، وللأسف الشديد أن بعض أهل التفسير نقلها على أن دي من الغرائب اللي تنقل عنه، لأن حدث كده، فإن قوم كانت فيهم إيه غرائب الأعجيب، فذكرها على أنها من أعجيب أهل الكتاب أن قالوا الكلام. والكلام ده يذكره السلف على باب التندر من هؤلاء، أن شوف المجرمين دول صدقوا إزاي الكلام ده وجعلوه دين وحطوه في كتاب مقدس، فدي من أعجيبهم. واضح ما؟ وقد تكون من الأعجيب بعض الآيات اللي حدثت، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأعجيب اللي وقعت مع البعض. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل اللي قال رجل من الكتاب، رجل من الكتاب يعني كان على سفر، بعدين راح يقترض مبلغ من واحد، فقال له من شهيده، من شهدك؟ قال له ربي، كفى بلا شهيد. من وكيلك؟ قال له وكيل ربي، كفى بلا وكيل. قال له خلاص انا اعطيت شهادة الله وكلت الله، خذ المبلغ انا هاخده منك وهجيبه لك مكسب. فجاء الموعد والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث هذا الحديث، ده حديث نبي. قال فلما جاء الموعد وقف على شاطئ البحر ينتظر مركبا لتحمله الى صاحب المال، فلم تأتي مركبا، وده المعاد محدد. فقال الله من جعلتك وكيل وجعلتك شهيدي، وانا ما اردت ان اغفر شهادتك ولا ان تخصم وكالتك. فعمل ايه؟ جاب حتة خشب وحفرها وحط فيها فلوس وقفل، وقال اللهم بلغ هذه عني لصاحب المال، ورماها في البحر. ده عجوبة مش عجوبة؟
عجوبة.
ومع هذا ما انتهى امره اليه، بل ظل ينتظر مركب. جاءت مركب تاني يوم اركبها وسافر وراح عشان يدي الرجل مبلغ، نفس المبلغ يعني دفع مرتين، مره رماها في البحر في الخشبه، والمره الثانيه خدها في المركب وراح. اول ما وصل قابل الرجل قال سامحني ما لقيتش مركب وانتظرت، انا يعني ايه جئتك اليوم هذا المبلغ. قال له قضى الله عنك. قال له ازاي؟ قال لي انا اقف منتظرك على شاطئ البحر، لقيت خشبه بتلعب قلت اخدها اتدفى بيها، افتح لقيت المبلغ. واضح. النبي يذكر هذه عجوبة العجيب بلا نزاع، لكن فيها معاني ايمانيه، معاني في القضاء وفي القدر، معاني في من وكل الله عز وجل عنه في امر، في من استشهد بالله عز وجل في امر، كل دي معاني موجوده في القصه، لكنها عجوبة العجيب وغيرها. لما تاتي بعض العجيب عما نسالك هذه وتنقل، دي ليست محل احكام ناخذها منها تفصيليه ولا نروح نعملها. يعني ما يجيش واحد يقول لك طب انا رميت لك الفلوس في خشبه وما جاتش ما راحتش، يبقى دينك سخط، ما سخطش. واضحين؟ فمش هنبني عليها احكام، لكن ذكرها من باب بيان عظمه الله وجلال الله وتقدير الله وترتيب الله لا لا نذكرها. يبقى دي من العجيب بتوقع العدد، فإنهم قوم كانت فيهم العجيب. حصلت بعض الآيات حصلت، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من كان قبله، حديث صحيح ده، كان يسير في الصحراء فمرت عليه سحابة فسمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحصح سلام، حديث ثابت. طب في حد فينا في التاريخ سمع حد يحدث في السحابة يقول اسق حديقة فلان؟ لكن حصل واحد مال كتاب من كان قبلنا، قال فسار رجل حتى جاء إلى رجل قد صبت السحابة ماءها وواقف على الماء تجمع في مكان، هو عمل يجرف مجراه يسقي الحديقة، فبقول له أنت فلان؟ قال له أنا فلان. عرفت زي اسم؟ قال له أنا جاي حصلت اسم، الاسم الذي سمع السحابة. فسأل انت بتعمل ايه عشان رب البلد يسوق لك السحاب خصيصا باسمك؟ قال اما وقد حدثتني عما رأيت اخبرك، فما زرعت هذه الارض مرة الا ويوم الحصاد قسمت حصادها ثلاثا، ثلث لله اخرجته وثلث اعدت زراعة الارض به وثلث لي ولأهلي. النبي يحدث هذا الحديث، أليس هذا من عجيب بهذا الكتاب؟ فإن فعل النبي هذا في ذكر الأعجيب التي فيها تثبيت للإيمان وتقوية للإيمان، لكن لا يؤخذ منها ولا منها أحكام. يبقى هذا هو المقصد، إن حدثوا عن بريء السواء الحرج فإنهم قوم كانت فيهم العجيب، لكن مش معنى أن فيهم العجيب أجيب الأكاذيب والترهات واجعلها من العجيب. البينة الكذب الواضحة الكذب وانقلها على نبي وقع هذا في بعض كتب التفسير، نقل بعض الأعجيب اللي لا أساس لها ولا أصل لها ولا قاعدة يعني تدل عليها من قريب أم بعيد. واضح المعنى؟ يبقى هو ده اللي يسمى بالإسرائيليات، ودي الحديث عنها، وذلك كتب التخيل كلها عمدت لكل كتب الحديث وصنفت هذه الإسرائيليات. يا ترى هذه مما يوافق الوحي ولا يخالفه، ولا مما سكت الوحي عنه، وكل واحد لها حكمها كما شرحنا الآن. وضحت؟ يبقى علم الدخيل أو علم الإسرائيليات اللي كتب بعد كتابات السلف اللي نقل هذه النقول عن بني إسرائيل من هذا المنطلق الذي له أصل في الشريعة نص الحديث، حدث عن بني إسرائيل الحرج والقوم كان العظيم، ابن كثير نفسه اللي ذكر هذا هو نفسه نقل السؤالين، لكن ما نقله أعطى حكم يقول هذا مما يوافق ديننا، هذا مما يخالف ديننا، هذا ما سكت الوحي عنه لا يضرنا نقله. وضحت؟ غير نقل دون أن يصنف، يبقى التصنيف جاء خدمة لهذا المنطق. فمن نقل عن الصحابة أو من نقل عن التابعين من أهل الكتاب أو خاصة تلاقي رد كثيرة جدا عن وهب بن ربي، بل بعض الإسرائيليات ورد عن سلمة عباس ابن عباس والصحابة. واضحين؟ فإحنا نأخذ ما ورد عن أهل الكتاب ده ونضعه في الميزان، والقواعد وضعت وصارت حاكمة على كل ما ورد من إسرائيليات التفسير، عشان يصبح علم التفسير مش علم الأصل له كما ذكر الإمام أحمد في عصره أو في الوقت اللي نقلت فيه هذه النقلات وكثرت في فترة من فترات، لكن حقيقة تمحيص كتب أهل التفسير يعني قام له علماء متقنين بارعين عرفوا قواعد النقول ووضع هذه القواعد وأعادوا البوصلة لنصابها ولوجهتها ولقبلتها، وده خدم كتب التفسير. وأنا أتمنى إن كتب الدخيل اللي كتبت لو هم شبهوا كتب التفسير. أتمنى إن شبابنا زيكم يعمل كده، إن كتب الدخيل اللي اتعملت في الأزهر وغيرها كدراسات علمية ورسائل علمية تؤخذ وتوضع في كتب التفسير نفسه، تهمش بقى كتب التفسير إن هذه إسرائيلية وتجيب حكمها من تحت، مما يقبل مما يرد مما يسكت عنه كده. أتمنى هذا، ده الحقيقة البحث العلمي في الجامعات شيء، وبقاء كتب التفسير على حالها الأول شيء آخر. الربط بين الاثنين مطلوب، والاستفادة بعلم السابقين العلم الحقيقي، وبحث الأول بحث الآخر، وده مجال للبحث بالنسبة لكتب التفسير. أتمنى إن أنتوا إحنا خلاص بنبدع الشباب زيكم يجتهدوا في هذا. الرسائل دي موجودة، ممكن لها في كتابات الأزهر، وموجودة نسخ منها في، يعني لو رحت جامعة الأزهر في المكتبات هتلاقي النسخ من هذه الرسائل. إيه المانع أن نفتش عليها وننقب عليها، نطلع الرسائل اللي اتكلمت على الدخيل في الطبري ونلحقها بالطبري ونعمل له طبعة جديدة ونجعل فيها مشي هذا الدخيل يضاف مع الهوامش؟ إيه المانع أن ناخد الدخيل في قرطبة، الدخيل في أبو حية، الدخيل في الدور المصوري، الدخيل في ابن عاد اللبن وغيره؟ لو أن هذا الجهد العلمي بذل وعيد طباعة كتب السلف بهذه الهوامش لحللتنا مشكلة السؤالين. أتمنى هذا.
هذه رسالة توجه إلى أصحاب المطبعات والأصحاب
أصحاب دور النشر، وأصحاب دور النشر وطلبة العلم الباحثين، لأن ده عايز بحث علمي، لأن أنت بتاخد كتاب كتب عن كتاب وبتاخد كل نقطة مع مسيرتها في الكتاب وتبدأ ترصها واحدة واحدة. كل ده عايز طلبة علم، واللي عمل كتب الدخيل دول باحثين أخذوا بها رسالة دكتوراه وماجستير، وجه بذل بالفعل وموجود، لكن الربط بين ده وبين الكتاب هو ده دورنا دلوقتي. الناس يعني في الأزهر حقيقة اجتهدوا في ان يفعلوا هذا. يعني الله يرحم شيخ السير عبدالله، وانا بكنت بقر عليه في البيت كان يقول لي دليل اني اخلص نظم الدر قبل ما اموت.
الله يرحمه.
نظم الدر القديم كان عايز تحقيق للاثر والاحاديث الفيدي، فالشيخ الله يرحمه آلى ان يكون هذا يعني ايه جهل، ففي القسم مسك القسم فتح الكتاب النظم الدر 23 جلد، قال لهم انوسعوا بينا رسالة الدكتوراه ده في الماجستير، اذا كان الدكتوراه 4 مجلدات ماجستير مجلدين، ووزعوا على الطلب انت تاخد الـ4 مجلدات الاوائل وانت تاخد اللي بعديهم من 5 لـ8 وانت تاخد اللي بعديهم من 9 لـ12 او من 9 لـ10 في الماجستير ومن 11 لـ12 في الماجستير كده. فوزع الكتاب بالكامل على الطلبة، قال لنا وزعت الكتاب
ما شاء الله
عشان نعيد تحقيق الكتاب من أول يا أخي ونعتبر، قال لي دعي لي أعيش لغاية ما أختم الكتاب، وطلع له النور والناس سجد كتاب نظم الدرر برونقه الجديد. الفكرة دي ليتها تفعل في كتب التفسير كلها بالنسبة للدخيل، وتربط بين رسائل العلمية اللي كتبت في الدخيل وبين كتب التفسير أصلا. أنا فتحت لكم باب للبحث، وليتكم تنشروا هذا وليتنا نجتهد في هذا، وخاصة أن الجهد الكبير بذل، يعني الجهد الكبير في عمل كتب الدخيل والجهد الكبير عمل في كتب التفسير، فأنت عندك الكتب التفسير وجهد السلف وعندك كتب الدخيل وجهد الخلف والاثنين موجودين.
الدخيل المقصود به الإسرائيليات فقط لغير
لا مش السؤال بس وأي دخيل أي كلام قيل ملوش أصل في الدين غير معتمد على بس يجي واحد ينقل معلومة علمية ملهاش أساس ده داخل بدون دخيل فالدخيل جاب كل ما أضيف لكتب التفسير مما لا يحتاجه المفسر أو لا يحتاجه الباحث طلعه كل فصل
عشان
الجهد اللي بذل في الدخيل مش قليل وسموه وذلك هتلاقي في الأزهر يقول لك الدخيل في ابن كثير عامله فلان وفلان وفلان الدخيل في مش عارف كده ويجيب لك الباحثين اللي بذلوا هذا الجهد وكتبوه كل واحد كان عامل كم مجلد من دول
هل تنصح الشيخ أن يكتب التفسير بحذف الدخيل
ما أنصحش بحذف لكن ليه لأننا لو حذفت من كتب السلف ولو عبارة واحدة هذه خيانة أمانة
تمام
لكن الأمانة تقتضي أني أبقي الكتاب على حاله ثم أكتب التعليقات اللي عندي من أسفل الكتاب عشان كده قلت لك هو دور الباحث في أني يضع الدخيل أو ما كتب في الدخيل في الهوامش الكتاب يبقى أنت خليت المتن الأصلي اللي كتبه السلف كما هو لم تعبث فيه وفي نفس الوقت بدأ أمانة يعني من الخيانة العلمية بل من الجرأة على السلف ان يجي كتاب زي كده مثلا فتاوى ويطلع دلوقتي واحد مخبول يبقي من الكتاب فتاوى توافق رأيه ومذهبه ويحسب الفتاوى التي توافق مذهبه ويطبع الكتاب على انه هو دي فتاوى متينة
مشكلة
كبيرة وتتبناها الان دول نيجي الفتاوى اللجنة العلمية المكتوبة المحققة اللي اللجنة العلمية على مدى سنين أفتت بها ويجي واحد يروح حاسب كبير جدا من فتاوى اللجنة العلمية لأن لا توافق مع رأيه ويطبع الفتاوى مرة أخرى مع حذف هذا الجزء هذه جريمة علمية السلف لما كتبوا في مرحلة معينة لها ظروف معينة الظروف دي بقى يعني الاحتفاظ بها تاريخ وبيانها لطلبة العلم بعدين تاريخ زي ما بين كده هو تفسير الصحابة تفسير التابعين ده علم وبيه يحفظ العلم وتحفظ مراحل العلم ويؤخذ منها منهج السلف في التفسير منهج الخلف في التفسير وده علم كامل من علوم القرآن اسمه علم منهج المفسرين علم كامل يدرس ايه منهج فلان في التفسير وايه منهج فلان في التفسير اعتمد على ايه بنى على ايه القاعدة بنى عليها وذلك انا سامحني في رسالة من السلم الدكتوراه لما نيجي من مسألة لازم احط له حاجة في البداية قبل ما ابدأ في رسالة احط له حاجة زي خط البحث ايه القواعد اللي انا همشي عليها في كتابي دي اسمها خط البحث مفيش رسالة تقبل في الماجستير او الدكتوراه إلا إذا كان صاحبها حاطط خطة بحثه قبل ما يقبلوها. بنحط خطة البحث والمنهج التربوي اللي همشي عليه. هقبل الدخيل مش هقبله؟ هقبله ولا هحققه؟ هقول الكلام ده في بداية كتابي وفي مقدمة كتابي وفي خطة بحث. وضحت؟ هو ده البحث العلمي. ما ينفعش إن أنا آجي بهوايا ومزاجي عالم السلف زي الطبري وحط بعض الاثار وانا اجي اروح حذفها من كتابه دي جريمه في حق الطبري وضحت